زاوية الشرق.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تتزامن انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة مع مواقف أممية مندهشة مما يحصل، واجتماعات عربية إسلامية في اسطنبول، ومواقف وقرارات ترفض أي وصاية أجنبية على غزة، بينما تستعد دول حول العالم لنشر قواتها لمراقبة الأوضاع في القطاع بموجب مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا المشهد الذي يثير جدلا حول مصداقية إسرائيل مما تسعى إليه في حربها على غزة نناقشه مع هاني المصري، كاتب صحفي ومحلل سياسي ومدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذ هاني في هذا اللقاء مع إذاعة الشرق راديو أوريون.
أهلا بك يا هلا.
أهلا وسهلا فيك أستاذ هاني. وقف إطلاق النار في غزة بناء على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو هشا مع استمرار إسرائيل بخرق الاتفاقية، كما أن الأمم المتحدة لم تخفي قلقها حيال ذلك. هل تعتبر أن الحكومة الإسرائيلية كلما اقتربت من استلام آخر رهينة أو جثة رهينة تصعد لقلب موازين الاتفاق؟ أو بمعنى آخر، ماذا ممكن أن يكون الهدف الإسرائيلي النهائي في قطاع غزة؟
نعم، إسرائيل فرض عليها الاتفاق فرضا، وهذا ما صرح به الرئيس الأمريكي أكثر من مرة. لم يكن نتنياهو يرغب بتمرير هذا الاتفاق لأنه لا يزال يبحث عن تحقيق الأهداف الإسرائيلية والنصر المطلق وغير ذلك من الأهداف التي طالما أكدت عليها الحكومة الإسرائيلية. لذلك نلاحظ أن هناك خرق متواصل للاتفاق، بل حرب تحت مستوى الحرب الشاملة أقل مما كان ولكنها خطيرة في نفس الوقت. فهناك أكثر من 250 شهيد وقعوا منذ وقف إطلاق النار وأعداد كبيرة من الجرحى. أيضا المساعدات الإنسانية لم تدخل بالمعدلات التي اتفق عليها، ربع المساعدات دخل فقط. كذلك لم يفتح معبر رفح رغم أن هناك حاجة ماسة لنقل الجرحى ونقل يعني الكثير من المعدات يعني اللازمة حتى لإزالة الأنقاض من أجل البحث عن الجثث التي ترفض إسرائيل يعني إدخالها. إذن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تستمر الحرب ولكن بدون كلفة، وبالتالي حرب أقل من الحرب الشاملة وأقل من التدمير الشامل، وهذا الأمر يجعل الاتفاق خشا ومعرضا للانهيار بدون تدخل أمريكي وبدون تدخل الوسطاء للضغط على الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بالاتفاق لا يمكن أن يكون. أيضا الحكومة الإسرائيلية لا تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية، لأن في المرحلة الثانية مطلوب من إسرائيل انسحاب آخر من قطاع غزة، وهي تريد إبقاء الانقسام بين شرق وغرب قطاع غزة، وتريد أن يكون منطقة يعني التي تحت سيطرة قوات الاحتلال منطقة يتم فيها إدخال المواد الغذائية والدواء وإعادة الإعمار، بينما المنطقة الأخرى التي تسيطر عليها حماس تعاني من الجوع ومن القصف والقتل والتدخلات الإسرائيلية المختلفة. وهذا أمر يعني يدفع الفلسطينيين في منطقة سيطرة حماس للهجرة إلى يعني مناطق بعد الخط الأصفر، وهذا يحقق المشروع الإسرائيلي للتهجير، ولكن تهجير داخل القطاع بدلا من التهجير الذي كانوا يحاولون أن يحققوا إلى خارج القطاع. الأمر لا يزال جد خطير ومفتوح على عدة احتمالات.
طيب أستاذ هاني، هذا السيناريو الذي تفضلت به هل تصفه بأنه توزيع أدوار بين الأمريكيين والإسرائيليين، أم أن نتنياهو يتحدى حتى الرئيس ترامب في تطبيق الخطة؟
حتى الآن الرئيس الأمريكي ترامب يقوم بالتغطية على الخروقات الإسرائيلية، وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث عن توزيع أدوار. هناك كل ما يريد ترامب أن لا يكون هناك عودة إلى الإبادة الجماعية والتدمير الشامل، أما بعد ذلك فلتفعل إسرائيل ما تريد، ويعتبره ترامب دفاع عن النفس. ومشروع القرار الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن ينذر بأخطار كبيرة، لأنه يطرح يعني وصاية استعمارية على قطاع غزة لمدة سنتين قابلة للتمديد، وهذا أمر يخسر يعني الوضع الفلسطيني ويفصل أكثر وأكثر الضفة الغربية عن قطاع غزة ويبعد السلطة الفلسطينية عن العودة إلى القطاع، وبالتالي هذا لا يفتح طريق السلام وإنما يفتح طريق عدم الاستقرار.
طيب، بحسب الخطة هناك نشر قوة دولية في قطاع غزة، ماذا ممكن أن يغير نشر هذه القوة الدولية في غزة بحسب خطة ترامب ترضى عنها إسرائيل؟ طبعا
إسرائيل دائما تفضل أن تكون القوات الإسرائيلية هي المسؤولة عن الأمن، ولا تفضل أي قوة أخرى حتى قوة أمريكية، ولكن درءا للأسوأ يمكن أن توافق إسرائيل على وجود قوات، شرط أن لا يكون فيها قوات من بلدان معادية لإسرائيل، وهذا طبعا يشمل معظم بلدان العالم، لأن كل الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية أو التي انتقدت الإبادة الجماعية أو التي أيدت قرار محكمة العدل الدولية تعتبر معادية لإسرائيل، ولذلك إسرائيل لا تريد أصلا أن يكون مرجعية هذه القوة مجلس الأمن، لأن هذا يمكن أن يستدعي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتريد من هذه القوة أن تقوم بدور مباشر بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هذا أمر قد لا ترغب الكثير من الدول إذا لم يكن كل الدول أن تشارك بهذه القوة. لا يزال هناك اجتهادات كثيرة حول المستقبل القادم في قطاع غزة وطبيعة الحكم فيه ودور السلطة الفلسطينية وانسحاب أو عدم انسحاب القوات الإسرائيلية وما هو دور حماس المستقبلي. لا يزال هناك الكثير من الغموض والكثير من الخطط المتناقضة التي تتنافس وتتنازع مع بعضها البعض.
أستاذ هيني المصري، استضافت مدينة اسطنبول التركية يوم الاثنين اجتماع لوزراء خارجية السعودية، الإمارات، قطر، الأردن، باكستان وأندونيسيا، بالإضافة إلى وزير الخارجية التركي طبعا. أكد هذا الاجتماع أن حماس مستعدة لتسليم حكم غزة إلى لجنة فلسطينية، وأيضا رفض الوزراء أي نظام وصاية جديدة على قطاع غزة. ما أهمية هذا القرار وكيف ستتعامل معه إسرائيل برأيك؟
أهمية هذا القرار يؤكد ما ذهبت إليه في الجواب السابق، أن هناك خطط مختلفة لتفسير وتطبيق قصة ترامب حتى بين الدول التي التقت بترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة والتي تقوم بالوساطة لتنفيذ الاتفاق، وهذا الأمر يعني أن هناك خطة وصاية استعمارية وخطة لعودة السلطة الفلسطينية، وبالتالي هناك فرق كبير ما بين هذه الخطط. كيف تحل الأمور؟ هذا مرهون بمدى قيام الدول العربية والإسلامية بممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية حتى تقبل يعني بالخطة العربية، والتي هي أيضا مدعومة من أوروبا ومدعومة من معظم بلدان العالم. بلدان العالم تريد دولة فلسطينية، أما الحكومة الإسرائيلية بدعم من الولايات المتحدة لا تريد دولة فلسطينية، لذلك لا يريدون عودة السلطة إلى قطاع غزة، لأن عودة السلطة تؤكد وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة وتجسد الكيانية والهوية الوطنية الفلسطينية وتفتح الطريق أمام قيام دولة فلسطينية.
طيب، ماذا بمقدور السلطة الفلسطينية في هذه الحالة العمل بشأن مستقبل غزة؟
أعتقد مفروض من السلطة أن تعطي الأولوية لترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الفلسطينيين بحيث يقدموا خطة واحدة وحكم واحد وبرنامج واحد وقيادة واحدة وسلاح واحد، وهذا يقطع الطريق على الخطط المعادية للأمريكية والإسرائيلية. بدون ترتيب البيت الفلسطيني، بدون إشراك كل القوى ولو من الخارج الحكم، لأن حماس وافقت على أن لا تكون بالحكم ولكنها لم توافق على أن تكون خارج المشهد السياسي كله، هناك فرق كبير بين هذا وذاك.
أستاذ هاني المصري، كاتب صحفي ومحلل سياسي ومدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من الأراضي المحتلة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا.
كنتم مع زاوية الشرق.